بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكنية قبل أن يولد له. عن إبراهيم والنخعي أن عبد الله يعني ابن مسعود كنى علقمة أبا شبر ولم يولد له. وعن علقمة بن وائل قال: كناني عبد الله قبل أن يولد لي. باب كنية النساء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، ألا تكنيني؟ فقال: اكتني بابنك، يعني عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله. باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحده. عن سهل بن سعد رضي الله عنه: إن كانت أحب الأسماء لعلي رضي الله عنه لأبو تراب، وإن كان لا يفرح أن يدعى بها، وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة، فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب. جملة أخرى من الحديث يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأسماء والكنى، يعني تسمية الإنسان وتكنية الإنسان. وقلنا أن الإنسان يكون له اسم، يكون له لقب، يكون له كنية. اسم مثلا محمد، اسم علي، لقب الحجازي، الإسكندراني، البغدادي، الطباع، الصناع، حسب الشيء اللي بيشتهر به هذا اللقب. الكنية للإنسان قال: أبو فلان وأم فلان. فهنا ذكر الكنى وتكلمنا عنها قبل ذلك. وهنا: هل يكنى إنسان قبل أن يولد له؟ يعني واحد ما عندهش عيال، هل ينفع يبقى له كنية؟ أي ينفع يكون له كنية حتى ولو لم يكن عنده أطفال. ولذلك هنا جاء عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود كناه، عبد الله بن مسعود صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كناه أبا شبر، وهو ما كانش عنده عيال أصلا، فسماه أبا شبر أو كناه بأبي شبر. كذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه، ما كانش عندها عيال عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا نبي الله، ألا تكنيني؟ يعني كل امرأة من نسائك لها كنية، أنا ماليش كنية، كنيني. قال: اكتني بابنك. هي ما عندهاش عيال، فين ابنها؟ هنا خالة الإنسان في مقام الوالدة، الخالة مقام الوالدة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. فكأن ابنها اللي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، ابن أختها أسماء، وكان أول مولود يولد في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فقال: اكتني بابنك، فكانت أم عبد الله رضي الله عنها تكنى بذلك. كذلك يقول: من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم، يعني أنه يكنيه بشيء وتعجب هذه الكنية بسبب شيء عليه، زي ما هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كنى علي بن أبي طالب، قم يا أبا تراب، يا أبا تراب. التراب كان على ظهره في قصة ذكرها هنا الإمام البخاري. يقول سهل: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إلي لأبو تراب. أحب أسمائه يعني أن ينادى بها باسم نبي أبو تراب. خصوم علي بن أبي طالب كان بيفتكر أن هذه الكنية يعني حاجة مش كويسة، فكان اللي بيعادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقوم يقول له: أبو تراب. هو كان يضحك لذلك، يقول: هذه أحب الكنى إلي، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان نادي بهذه الكنية. ليه؟ يقول: ما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة، فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد. غاضب يوما فاطمة، يعني زي ما يحدث في أي بيت من البيوت، إن الرجل ممكن يحصل شيء يغضب من الزوجة، يغضب في شيء، غاضب. وغاضب هنا صيغة مفعلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وجد سيدة فاطمة غضبانة، وزوجها علي بن أبي طالب أيضا غضبان. فين علي؟ قالت: في المسجد، ذهب للمسجد. ليه؟ قال: غاضبته اليوم أو غاضبني اليوم. يقول أو تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: غاضبني. غاضب معناه أنه غضب معي، حصل حاجة بيننا والله، دائما صيغة المفاعلة تبقى من الطرفين، ده بيعمل حاجة وبيعمل حاجة، كأنها بتقول أنا أغضبته وأغضب، إحنا الاثنين يعني أملنا أغضبنا بعض. وهذا من العدالة أن الإنسان ما يذكرش الآخر عمل فيه وقل فيه ويجيب العيب كله على الآخر، ولكن عدالة السيدة فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تقول إحنا الاثنين غضبنا، أنا غضبته وهو غضبني. فسبب البيت كان عادته أنه يقيل في البيت، يعني ينام نوم القيلولة في وقت الضحى، ينام في البيت، فذهب إلى المسجد، نام في المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني الحلول الجميلة وطريقة حل المشاكل اللي تكون بين الرجل وبين امرأته، لما يتدخل الحامة ولا الحامة ما يتدخلش يخرب الدنيا، ولكن يدخل للإصلاح، ومش لازم يسأل في إيه حصل إيه، قضيتك عملت فيك إيه، قد يكون أمر الأمور الاثنين يكتمونها مش عايزين حد يعرف، يبقى الغاية إنه صالح. ولذلك ما سألوش النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، إنما راح يتلطف معه عليه الصلاة والسلام. فلما وصل المسجد ولد علي رضي الله عنه نايم بجانب جدار المسجد مبتدع رضي الله عنه، وكأنه كان نايم على ظهره بعد ما تقلب على جنبه، فظهره ملا تراب من الأرض، الأرض كانت ترابي، وكانوا يلبسوا أبدا الرداء زي ما انت تشوف في الحج لما تلبس الرداء وتيجي، لو انك انت ممكن تقوم تلاقيش الرداء على ظهرك فيكون واقع على الارض. فكذلك علي بن ابي طالب التراب جاء على ظهره، فالنبي صلى الله عليه وسلم بحنانه وشفقته عليه الصلاه والسلام يمسح التراب عن ظهره ويقول له قم ابا تراب، قم ابا تراب. فعجبته هذه الكليه النبي صلى الله عليه وسلم، كنيته ابو الحسن رضي الله عنه، فاعجبته فقال له النبي قم ابا تراب، قال اجلس ابا تراب. طيب قال له عملت ايه فيها؟ عملت ايه فيها؟ ما عملتش حاجه، ولكن اصلح النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام وانتهي الامر بذلك. وهذه الطريقه الجيده، ان الانسان لا يسال فيما اغضب امراته وفيما اغضبته امراته، لعله يكون امور مما لا ينبغي ان يقال، فيقوم يحرج الانسان ويحكي له حاجه ثانيه خالص او يكذب الكلام علشان يسكت هذا. لكن الأولى أن الإنسان يدخل ويصلح وينتهي الأمر بالإصلاح، إلا إذا واحد من الطرفين قال عملت في كذا، لعل الرجل يقول خدت من مالي كذا من وراي عملت كذا، يبقى لابد من البيان هنا والعكس. لكن ممكن لا هو يقول ولا هي اصلحوا بينكم، وتدخل الإنسان بالإصلاح فقط من غير ما يحاول يعرف أسباب اللي بين الزوجين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث. أيضا من الأبواب يقول كيف يمشي مع الكبراء وأهل الفضل. يقول أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا لأبي طلحة تبرز لحاجته، أي خرج لحاجته، وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال. وهنا المقصد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه بلال، بلال كان عبدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأعتقه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة صاحب نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف يحطه في جيوبه فلوس، لا ما يشيلش مالا أبدا عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يعصي بلال، بلال يشيل، بلال يخزن، بلال يعمل، وإذا طلب شيئا يا بلال هات كذا اعمل كذا، فبلال يفعل. إذا حب النبي صلى الله عليه وسلم يستدين لأحد جاي إليه من الضيوف اللي محتاجين وهو معه صلى الله عليه وسلم، يأمر بلال اذهب مكان فلان هات كذا، اطلب فلان كذا. فكان بلال هو صاحب نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال كان غاية في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم بلال يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال، يعني حتى وصل إليه بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع؟ هل تسمع ما أسمع؟ قال ما أسمع شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه الله عز وجل من القبر عذاب القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه ممكن بلال يكون يسمع هذا، تسمع لنا سماع يا بلال، أو يعلم أنه لا يسمع وأراد أن يلفت انتباهه، ولما تمر على قبر يبقى خذ بالك وانت مر على قبر أنك تتعظ وتعتبر جوه القبور ما لا تدري من أشياء يعذب أهلها أو ينعم أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب هذا القبر يعذب، يعني أنا سامع صراخ صاحب هذا القبر، في القبر ده عمال يصوت ويصرخ، صلى الله العفو والعافية. فسأله مين اللي في هذا القبر؟ طلع واحد يهودي، يهودي. قال فوجد يهودي، الغرض يذكر الإمام البخاري ذلك بيان أن بلالا كان يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في المشي فيمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الإدن. وجعل الله عز وجل بلالا في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الجنة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كانه إكرام لبلال رضي الله عنه إنه مشى وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فأكرمه الله عز وجل وجعله في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني سمعت صوتك أو أقدامك أمامي في الجنة بأي شيء دخلته، بأي أفضل الأعمال اللي انت عملتها اللي تظن أن هي دخلتك الجنة. وليس معناه أن يكون سابقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا فيش حد نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى الجنة، ولكن هذا بيان منزلة إكرام لبلال على تأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر بلال أنه يعني ما يعرفش حاجة بيعملها غير كل الناس بيقولوا اللي هو بيعملها، ولكن يمكن حاجة واحدة يعملها أنه ما كانش يتوضأ إلا ويرى حقا عليه لله أن يصلي ركعتين. لأن بلال كان يعني يظن أن هي دي اللي قال بهذه هي دي اللي دخلت الجنة وسمعت حفيف أقدامك أمامي في الجنة. عن قيس بن أبي حازم قال سمعت معاوية يقول لأخ له صغير أردف الغلام فأبى، فقال له معاوية بئس ما أدبت. قال فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك دع عنك أخاك، يعني الغرض هنا إن اللوم للإنسان إنه بئس الأدب ما أدبته، يعني لو كنت مؤدبا كان فعلت كذا وكذا. فهنا معاوية ابن أبي سفيان له أخ صغير، أخ صغير أبو سفيان فإنه تزوج امرأة وتخلف منها هذا الأخ الصغير لمعاوية رضي الله عنه. فمعاوية يقول لأخي هذا له أصغر منه سنا يقول له أردف الغلام، أردف الغلام المعنى يعني أنت راكب على الدابة بتاعتك خذ الغلام بتاعك وراك، خذ العبد بتاعك ركبه وراك ما تبقاش راكب لوحدك والدابة تسعى لاثنين. فرفض معاوية يقول لأخي بئس ما أدبت، بئس الأدب إلا أدبتك أمك، أنت ما عرفش تأدبك أمك إن أنت تكبر تركب على الفرس وتركب على الناقة وتسيب العبد بتاعك ماشي جنبك، بئس ما أدبت. فقال أبو سفيان أبوه كان عايش رضي الله عنه قال دع عنك أخاك، سيف دع عنك أخاك. أيضا جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، حكمة يقولها عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. روي الحديث يسأل أحد الرواة قال وما الغرماء إن يقصد بها؟ قال الحقوق، الحقوق المعنى أن الإنسان لما يكثر أخلاءه ويكثر أحباؤه هتكثر الحقوق عليه، هذا له مناسبة محتاج يجمله، هذا له كذا محتاج يعمل هذا كذا، أصبح تكثر الحقوق على الإنسان بكثرة الأخلاء. طالما بتصاحب ناس كسرين اعرف حق إنسان، والمعنى إن تأدب بهذا، طالما إنك بين الناس الجميع يحبونك اعرف حقوق هؤلاء الذين يحبونك، تأدب معهم وتعلم كيف تتعامل مع الناس، فأعطي كل ذي حق حقه ولو بالسلام ولو بحسن المعاملة، وده معنى كثرة الحقوق. وقد تكسر الحقوق من شيء آخر، يكسر أخلاء الإنسان يبقى عزومات كثيرة زي ما بيعزمك هتعزمه، يمكن أنت بتحب عشرة من الناس العشرة عزمك هتعزم أنت عشرة تكلفة عليه، فيقول لك إنه إذا كسرت الأخلاء هل معناه أن الإنسان يعني ما يخليش أحدا؟ لا يقارب ولكن يعرف الحقوق، طالما إن هذا خليلك وهذا خليلك وهذا حبيبك وهذا صاحبك تطلب منه كذا اعرف أن أنت كمان عليك حق زي ما تطلب حين طلب منك يوم من الأيام، فتكسر عليك الغرامة لذلك، فكن مع الناس كما تحب أن يكونوا معك، ما تبقاش بتطلب من الناس الكثير وبعد أنت بتديش حاجة، وإلا يقل الأخلاء في يوم من الأيام يعرف أن هذا الإنسان طبيعه البخل، ولكن كما تطلب من الناس سيطلبون منك، اعمل حسابك لذلك والله أعلم. نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.